أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يجب غسل جميع الأعضاء، طهارة الأعضاء في صحة غسل الجنابة، أي يشترط في صحة غسل الجنابة طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل، أو يشترط طهارة كل عضو قبل غسله؟ هذا ما تقدم. قلنا الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول اشتراط طهارة البدن في صحة الغسل قبل الشروع فيه، المقام الثاني في اشتراط طهارة كل عضو قبل غسله، وإن لم يكن سائر الأعضاء طاهرة لكن يشترط طهارة كل عضو قبل غسله. هذا ما ذكرناه. كلا المقامين استدلوا بأدلة على وجوب الطهارة، وذكرنا أدلتهم ناقشناها، إلا أنه وقلنا لا دليل على شرطية طهارة البدن قبل الغسل ولا شرطية العضو قبل غسله. هذا هو الذي ذكرناه. لكن للشيخ الطوسي رحمه الله كلاما في المبسوط، صدره يدل على وجوب التطهير تعبدا، أي وجوب نفسي. ذيل كلامه يرشد إلى أنه وجوب غيري. ننقل عبارة الشيخ الطوسي ونرى ما هو دليله ولماذا قال هذا. قال رحمه الله في كتاب المبسوط: إنه إن كان على بدنه نجاسة أزالها. هذا لو كان وحده استفدنا الوجوب التعبدي، أي الوجوب النفسي، أي شرطية إزالة النجاسة قبل الشروع بالغسل، ثم اغتسل. فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأ عن غسلها. حينئذ صدره يستفاد منه أن وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في الغسل إنما هو وجوب تعبدي، أي وجوب نفسي. لكن لو لم يزيل هذه النجاسة، يأتي ويشرح، فإن قصد الغسل أجزأها الغسل وصح الغسل، واجب عليه إزالة النجاسة. أما إذا لم تكن النجاسة وزالت النجاسة بالغسل بالماء الغسل، أي تداخل طهارة البدن، أي الخبث وطهارته من الحدث، صح غسله ولا حاجة إلى شيء. هذه عبارته رحمه الله. فإن صدر كلامه كما ذكرت ظاهر في الوجوب التعبدي، أي الوجوب النفسي تعبدا قبل الشروع، فلا دليل، ولكن لا دليل له إلا ظاهر بعض النصوص. هذه النصوص هي متعددة، ذكرنا بعضها في البحث سابقا وفي البحوث السابقة، لا بأس بذكر تلك النصوص. هذه النصوص التي تضمنت الأمر بغسل الأذى، أي الأذى بالنجاسة، الأذى مراد من النجاسة، كصحيح حكم ابن حكيم: ثم أغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم أغسل فرجك وأفض على رأسك. هنا ذكر إفاضة على الرأس واجب، قبل الإفاضة غسل جسدك من الأذى ثم اغسل فرجك، هذا أمران متقدمان على إفاضة الرأس. ورواية يعقوب ابن يقطين: ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه. هنا يذكر هذا إصابة البدن من الأذى يغسله. وصحيح البزنطي: ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض. ثم هذه هي الروايات التي وردت في الوقت. هذه الروايات هل نستفيد منها الوجوب التعبدي كما استفاد الشيخ رحمه الله، أن هذه أغسل من الأذى، أغسل من الأذى ثم صب على رأسك، أم أنها ليست إلا لا يستفيد منها إلا الوجوب الغيري، أو لا نستفيد منها الوجوب أصلا وإنما هو من السنن والآداب. الشيخ استفادها منها الوجوب التعبدي أي الوجوب النفسي، يجب غسل البدن من الأذى قبل الشروع في الغسل، هذا استفاد منه وجوب النفسي التعبدي لا دليل عليه ظاهرا. هذا أقصى ما يمكن أن نستفيد منها هو الوجوب الغيري أي الإرشادي، لما تقدم أنها إذا دلت على شيء إنما تدل على الوجوب الغيري الإرشادي، إذ أن هناك نجاسة على البدن، العادة تقتضي عند الناس إزالة النجاسة، ولا سيما إذا كانت النجاسة منيا، إذ المني يختلف عن سائر النجاسات لخصوصية في هذه النجاسة، فلذلك هذه عادتهم أي التنظيف، إرشاد إلى التنظيف، تنظيف البدن على ذلك ويرشد فنحمله، وإلا إذا لا يدل على هذا الوجوب الإرشادي أي الوجوب الغيري الإرشادي نحمله على الاستحباب والآداب فقط. يرشد إلى كونه هذا من الآداب والسنن ذكر جملة من المندوبات في هذا، ذكر فيها المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين، إزالة الأذى، غسل الفرج، هذه كلها مذكورة لا يقتصر على غسل الأذى، إنما ذكرت هذه المندوبات أيضا. فذكر المندوبات هذا يدل على أن هذا من المندوب أيضا، لو لم تكن قرينة دالة على وجوب إفاضة الماء على الرأس لقلنا بأنه مستحب أيضا، لكن هناك قرينة دلت على أن هذا أنه يجب إفاضة الماء على الرأس، الجانب الأيمن الجانب الأيسر، هذا هو الذي ذكرناه. وقد عرفت عدم دلالتها على الوجوب التعبدي، وعلى فرض دلالتها إنما هو وجوب غيري إرشادي، وإلا هذه إذا لم تدل إنما هي مجرد آداب وسنن، ويرشد إليه ذكر هذه في ضمن الآداب والسنن من الاستنشاق والمضمضة وغسل الأذى وغسل الفرج ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بهذا. فلا دليل على هذا الأمر على وجوب شرطية طهارة البدن أو جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل، ولا شرطية طهارة كل عضو قبل غسله، ما عندنا دليل على ذلك، إلا أنه هو الأحوط والأولى من ذلك، خروجا عن خلاف من ذهب من الفقهاء إلى الوجوب في كلا المقامين، فهذا يستلزم والدعى عليه الإجماع، وذاك هذا يستلزم الاحتياط في المقام. فما ذكره السيد الماتن من الشرطية لا دليل له، لكنه هو الأحوط والأولى، هذا ما ذكره في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، والدليل على ذلك النصوص، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت كل شعرة جنابة، أي يجب عليك إزالة تلك، فيجب إيصال الماء إلى جميع البدن، والإجماع قائم على ذلك، وهو مقتضى قاعدة الاشتغال، إذ اشتغلت ذمته بالغسل، وهذا الاشتغال اليقيني لا يرتفع إلا بإيصال الماء إلى جميع الأعضاء، فبالنص يدل هذا على هذا الحكم، النص والإجماع وقاعدة الاشتغال، هذا ما ذكره. ويجب اليقين بزواله مع ولو كان، فلو كان حائل وجب رفعه حينئذ، هذا قاعدة الاشتغال، لو كان هناك حائل على بدنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة يجب رفعه لقاعدة الاشتغال، إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل إلا بإزالة ورفع هذا الحاجز. وكذلك لو ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، فلو كان هناك حائل على بدنه، حاجب على بدنه، يجب اليقين بزواله لاستصحابه، فإن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، فإنه قد تيقن بوجود الحائل على بدنه فيجب إزالته للاستصحاب، ولا بد من رفع هذا اليقين بالحائل بيقين بزواله حينئذ. هذا واضح. ثم قال: ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص. ذكرنا مرارا أن الاطمئنان هو العلم العادي. على هذا الاطمئنان يحمل كل ما ورد في النصوص من لفظ العلم واليقين والقطع ونحو ذلك، فالاطمئنان هو العلم العادي، بل قيل بأنه لغتنا أيضا يطلق عليه اليقين والعلم. فحينئذ إذا احتاجنا إلى هذا لا بأس، ولكن ما نحتاج إلى أن نلتمس له جذر لغوي، وإنما هو الاطمئنان هو العلم العادي المتعارف عند الناس، فنحمل ما ورد في النصوص من لفظ العلم على هذا الاطمئنان، نحمل ما ورد في النصوص من لفظ اليقين ومن لفظ القطع على هذا العلم العادي وهو الاطمئنان. حينئذ هو الاطمئنان المدار عليه بالأحكام، فلا فرق في حصول الاطمئنان بين سبق وجود نجاسة وعلم وجود نجاسة أو لم يكن كذلك، أنه يعتبر الاطمئنان بعدم وجود حاجب أو حائل على البدن، كان مسبوقا أم لم يكن مسبوقا هذا الحائل، فيجب إزالته باطمئنان ويحصل له الاطمئنان، فلا فرق في هذه الجهة. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله أنه يكفي الاطمئنان، إنما هذا لا يختص بماذا لم يكن مسبوقا بالحائل، بل حتى لو كان مسبوقا بالحائل أن الاطمئنان كاف في إزالته بعد الفحص. هذا ما ذكره السيد الماتن. ثم ذكر مسألة أخرى: إذا شك في شيء إنه من الظاهر أو من الباطن يجب غسله. هذه المسألة ذكرناها في بحث الوضوء عند غسل الوجه، هناك ذكرنا عينه المسألة، هناك هنا كلاهما ما ورد في الوضوء وما ورد في الغسل من باب واحد. ذكرنا هناك أنه تارة نعلم بأنه ظاهر ثم شككنا بذلك، له حالة سابقة شككنا في أنه صار من الباطن أو لا، نرجع إلى الاستصحاب، أي استصحاب الحالة السابقة، فإما أن نعلم بأنه من الظاهر ثم شككنا نرجع إلى الاستصحاب الظاهر، وإن نعلم بأنه كان من الباطن ثم شككنا أنه صار ظاهرا نستصحب الحالة السابقة وهو أنه من الباطن، هذا لا إشكال فيه. إن كان له حالة سابقة نرجع إلى الحالة السابقة بالاستصحاب، وإن لم يكن له حالة سابقة شككنا في جزء من أجزاء البدن هل هو من الباطن أو من الظاهر، هناك ذكرنا بأنه تارة تكون الشبهة حكمية مفهومية وأخرى تكون الشبهة موضوعية. فصلنا الكلام هناك تفصيلا، راجعوا ما ذكرناه هناك: الشبهة الحكمية والشبهة المفهومية والشبهة الموضوعية. هناك ذكرنا أنه لا فرق في ذلك، وذكرنا بأنه لا يجب بالتفصيل الذي نذكره. الكلام مع السيد الماتن أن السيد الماتن رحمه الله في المقام يجزم بالوجوب، يجب غسله، بينما في مسألة الوضوء احتاط في غسله، مع أنهما من باب واحد ومن دليل واحد وملاك واحد، لما هناك تحتاط وهنا يجب غسله؟ فالدليل لوجوب الغسل إما أن يكون الإطلاقات والعمومات وهو لا يمكن التمسك بها لأن الشبهة هنا موضوعية، ولا يصح التمسك بالأطلاقات والعمومات في الشبهات الموضوعية، أي في الموضوع المشتبه وهو معروف في الأصول. وإما أن يكون الدليل لهذا، الدليل في ذلك هو قاعدة الاشتغال، أنه قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب غسل هذا الجزء المشكوك في كونه من الباطن أو من الظاهر. الصحيح أنه ليس المقام من موارد قاعدة الاشتغال، بل المقام من موارد الأقل والأكثر. والمعروف بين الأصوليين أنه فيما إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر نرجع في الأقل إلى القاعدة، وفي الأكثر إلى البراءة لا إلى قاعدة الاشتغال. وإن كان الدليل لوجوب هذا هو الاستصحاب، أو الدليل على وجوب ذلك أنه يكون من أجل وجوب تحصيل الطهارة المعلومة، أننا نعلم بأنه اشتغل ذمتنا بطهارة معلومة، نشك في هذا الجزء الذي هو من الباطن أو من الظاهر، يجب علينا تحصيل الطهارة. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حينئذ اشتغلت ذمتنا بالطهارة المعلومة، فيجب علينا تحصيلها، فيجب غسل هذا الجزء المشكوك. لكن المقام يرد عليه إذا كان هذا الدليل، لأن الطهارة المعلومة هي التي استفدناها من الأدلة البيانية، هذه النصوص التي وردت في بيان الغسل وخصوصيات الغسل، استفدنا الطهارة من هذه، ما عندنا طهارة من قبلنا، وإنما هي التي استفدناها من هذه الأدلة البيانية. والأدلة البيانية لم تكن مجملة، حينئذ هذه الأدلة بيّنت لنا خصوصيات الغسل وخصوصيات ما يرتبط بالغسل، لم تكن مجملة، إذ التكليف بالمجمل قبيح، فلا بد أن يكون التكليف واضحا. فالطهارة التي علمناها هي التي استفدناها من الأدلة البيانية التي فصلت في الموضوع، ولم تكن هذه الأدلة البيانية مجملة، إذ التكليف بالمجمل قبيح، واستفدنا من هذه أنه يجب علينا طهارة الظاهر، وفي غير الطهارة والظاهر إنما نرجع فيه إلى البراءة. ففي مورد مشكوك في كونه هل أنه من الظاهر أو من الباطن، نرجع فيه إلى البراءة، لأن نرجع إلى شيء آخر، إذ أن الطهارة المعلومة صحيح اشتغلت ذمتنا بالطهارة، لكن هذه الطهارة التي استفدناها من الأدلة هي مفصلة ليست مجملة، إذ التكليف بالمجمل قبيح، والطهارة المعلومة إنما استفدناها من الأدلة طهارة الظاهر. فإذا شككنا في شيء أنه من الظاهر نرجع إلى البراءة، فلا دليل على وجوب غسل هذا الجزء المشكوك في كونه من الباطن أو من الظاهر. فلما يجزم السيد الماتم في المقام بالغسل بوجوب غسله، بينما في باب الوضوء يحتار، والاحتياط هو الأولى في المقام حينئذ. فكلامه في ذلك في مسألة الوضوء أولى من هذا الكلام في المقام. ثم قال: بخلاف النجاسة العينية أي الخبثية، لو شككنا في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله. هناك في الغسل في الطهارة الحدثية لو شككنا شيء آخر، هنا شيء آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.